إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا الباب من ذكر أهم التنبيهات والوصايا والتوجيهات التي يحتاجها طالب العلم في هذا الباب، وهو باب في مضمار العلم وفي سلوك درب العلم. ومما ينبه عليه إخواني في الله، وهو مما يتبع ويلحق بما مضى، ما مضى ذكره في درس أمس حول الأدب والتخلق بالآداب الفاضلة، فهنا إشارة إلى أدب عظيم، إلى أدب رفيع ينبغي أن يتحلى بها الناس، به الناس جميعا، ألا وهو الأدب مع العلماء، الأدب مع العلماء. وهذا الخلق وهذا الأدب ليس خاصا بطلبة العلم، بل هو لهم بالخصوص، وهو كذلك على الناس كافة أن يكنوا لعلماء الأمة الإجلال والاحترام والإعظام والتوقير. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، فالعالم يوقر، بل هذا من توقيرك للعلم. لا يمكن لأحد أن يوقر العلم وهو لا يوقر أهله، لا يمكن ذلك، بل الدليل والبرهان على تعظيمك للعلم أنك تعظم أهل العلم، تعظم العلماء. فالعالم لا يعظم لذاته ولا يعظم لجثته وجسمانه، وإنما العالم يعظم للعلم الذي حمله والذي حازه بين صدره، على مقدار العلم الذي حازه والذي بذله للناس، فإنه يعظم ويقدر التعظيم الشرعي والتقدير الشرعي. ثبت في السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، ليس من ديننا، ليس من ملتنا ومن أهل العلم من استصوب أن تترك مثل هذه الأحاديث على ظاهرها. ليس منا، ليس منا، لأنها أوقع في النفوس. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العالم له حق، العالم له حق على الأمة، ينبغي أن يعطى حقه ويعطى قدره من الإجلال والإعظام، فلا أحد يدانيه ولا أحد يساويه. قال جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما يستوي أبدا، لا يستوي العالم وغير العالم. العالم في دنيا مشغول بعلمه، مشغول بعلمه، فهو بين آية أو حديث أو مسألة علمية أو عملية. ذهب شبابه وذهبت وظهر الشيب، شيبة لحيته في رأسه، وظهر الشيب في جسمه، وذهب عز شبابه. كل ذلك في بذل العلم، في تحصيله وفي بذله. سمت روحه ولان قلبه ولان طبعه، هذا هو العالم. أما غيره ففي غير واد الواد، غير العالم مضيع لأوقاته، غير مبجل لشرع الله ولا لدينه، لا يهتم بأمر الأمة. فهل بعد ذلك يستويان؟ لا والله لا يستويان. سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان شتان بين مشرق ومغربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أهل العلم العلماء هم أهل الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وغير ذلك من المزايا. فلهذه المزايا التي جعلت العلماء ينبغي للناس جميعا أن يعطوا للعلماء حقهم وقدرهم من الإجلال والإعظام والتوقير والاحترام. وللأسف ما عليه الناس في هذه الأزمان على خلاف هذا الأدب. الناس في هذه الأزمان حقروا وهونوا من شأن العلماء. الواحد لربما يصبح ويمسي وهو سباب وشتام أهل العلم، يرميهم بكل نقيصة، يغمز ويلمز في أعراضهم وفي نياتهم، ويطعن في علمهم، ويشكك في تدينهم لله سبحانه وتعالى. وهذه كارثة، وهذه كارثة، هذه خلاف السنة. يقول طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى: من السنة توقير العالم، من السنة، هذا من دين الله جل وعلا، هذه عبادة. إن أردت أن تتعبد الله يا عبد الله بعبادة فتعبد الله بهذه العبادة. ما هي؟ أنك تتعبد الله باحترام العلماء، هذه عبادة بحد ذاتها. يقول السعدي رحمه الله تعالى في رسالة له ويتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة، قال: وإنهم يدينون الله، يدينون الله باحترام العلماء. هذه ديانة، هذه ديانة عند أهل السنة، يتعبدون الله ويدينون الله جل وعلا باحترام العلماء تدينا لله، لا كما قلنا احترمهم لا لذاتهم ولا لأشخاصهم، وإنما العلم الذي حووه في صدورهم أرفعهم الله جل وعلا به. وعلى هذا كان دأب العلماء، وهكذا كان دأب السلف رحمهم الله تعالى. لو يممت في تاريخ الأمة قديما وحديثا ترى هذا ماذا الإعظام والتقدير، كما جاء في مسند الإمام أحمد في غيره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يمسك بزمام دابة زيد بن ثابت، فكان زيد يستعظم هذا الأمر فيقول: يا ابن عمي رسول الله، أتأخذ بزمام دابتي؟ فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، الأدب والوقار والإجلال والتعظيم والاحترام والتوقير لأهل العلم. بل لهذا الأمر العظيم كان من علماء السنة أن جعلوا هذا الباب من المعتقدات، جعلوه في كتب العقيدة، في صميم عقيدة المسلم وفي صميم عقيدة المؤمن، أنه يجب عليه أن يكن لأهل العلم الاحترام والتوقير. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة المعروفة، يقول فيها: وعلماء السلف قديما ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بخلاف ذلك فهو على غير السبيل. فعلماء السلف من السابقين ومن تبع بعدهم لا يذكرون عند أهل السنة إلا بالجميل، نترحم عليهم، نثني عليهم، نذكرهم بما بخير أمورهم، لا نجعلهم عرضة للتنقص والاستهزاء، هذا ما يجوز. وما جعل الطحاوي رحمه الله تعالى يفعل ذلك بأن يجعل هذه الفقرة في معتقده، إلا لأن ذلك من الثوابت الذي ينبغي أن تكون في ذهني وفي قلب كل مسلم، في قلب امرئ كل مسلم، بل هي من الواجبات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: والواجب على المسلمين، قال: والواجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله، بعد موالاة الله ورسوله، موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، وخصوصا العلماء. موالاة الله، توالي الله ورسوله وتوالي أهل الإيمان، وخصوصا من أهل الإيمان العلماء. قال: وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. إذا أردت أن توالي أهل الإيمان فعليك في الدرجة الأولى من أهل الإيمان العلماء، هذا كما قال: ماذا لديهم قصب السبق ولهم الأولوية لكل خير. إن كنت ولا بد يا عبد الله لك بذل خير لأحد من أهل الإيمان فابذله للعلماء، أظهر ما عندك من الطاعة والإذعان، طبعا الشرعية، والإجلال والتوقير والاحترام. هذا الذي ينبغي إخواني في الله أن يكون بين الأمة. للأسف نرى أن هذا الأدب ليس عند المسلمين، لكن نرى عند غير من أهل الملل. نرى أن اليهود والنصارى وهم كفار على دين منحرف، على دين منحل، لكن انظر كيف هم مع علمائهم. سبحان الله، الآن الدولة اليهودية كيف هم؟ ما الذي يسيرهم؟ من الساسة؟ هم مشايخ علماؤهم الخامات، تجد كبيرهم الحاخام هذا الذي يدير الدولة الإسرائيلية أو اليهودية، الكل تحت لوائه، أصبحت هذه الدولة متدينة بماذا؟ بعلمائها، أصبح هو يهودي يهودي على ضلال على فجور على مروق من الدين الحق، وما بال في مجتمعات يكنون الاحترام لعلمائهم، إذا مر العالم فلا أحد منهم يرفع صوتا ولا يشاور ولا يخاطب بعد قضاء العلماء في قضية ما سياسية اجتماعية الكلمة العليا لهم. وهكذا يقول في النصارى، انظر النصارى أين هم من البابا، البابا خلاص يعتبر إذا قال البابا باب الفاتيكان مثلا إذا قال كلمة هي الكلمة الماذا العظمى، لا أحد يقاطعه لا أحد يعارضه، لماذا؟ شعب تربى على تعظيم علمائه وهم نصارى وهم نصارى. هذا يعني الذي يحرج الذي يكون مما يدمي القلب أن ترى هذه المئة الكافرة تعطي لعلمائها من القسيسين من الرهبان من الحاخامات تعطيهم الإجلال والإعظام والتقدير، ما أحد يستطيع أن يستهزئ بهم أو ينتقص من قدرهم، لكن انظروا أين الأمة من ذلك. سبحان الله، ترى الواحد منا من عامة الناس من دهماء الناس ربما في مقهاه أو في بحره وفي بره يضع رجل على رجل ثم يتناول أعراض العلماء، فكك من هذا العالم، هذا مدسوس، هذا جاهل، هذا خبيث، هذا ما عنده فقه واقع، هذا مريض، هذا عميل، أعوذ بالله، أعراض العلماء يا عبد الله بهذا المثابة. أمرك ربك جل وعلا، أمرك نبيك بماذا؟ بتوقيرها بتعظيمها بالذب عنها، لا في الخوض فيها، لا بالخوض فيها. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال واتفقوا على توقير أهل القرآن وأهل الإسلام وعلى توقير النبي وعلى توقير الفاضل والعالم، هذا بالإجماع أن العالم يوقر، لماذا؟ بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقبيح قبيح بأهل الإسلام وخصوصا من طلبة العلم أنك يا عبد الله تجعل لعلمائك مثل هذه المثابة من الطعن والغمز والهمز واللمز، لا يا عبد الله، وإنما عليك أن تعرف قدر العلماء، العلماء علماء، ما رفعهم الله جل وعلا بين الأمة وما اصطفاهم من بين الخلائق إلا لعلو أمرهم ولرفعة شأنهم، جعلهم الله ماذا؟ آية في زمن في زمن الناس يرجعون إليهم في الماذا؟ في المكره، في الفتن، في الشدائد، في النوازل يرجع إليهم. فما ينبغي لواحد منا أن يخوض لسانه في أعراض العلماء. ولهذا حذر العلماء، أيما تحذير من الخوض في أعراضهم والطعن في دينهم أو التشكيك كذلك في علمهم. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال إذا رأيت الرجل يتكلم عند المشايخ، مجلس لأهل العلم يتكلمون لهم الكلمة، المسألة ترجع إليهم، فإذا برجل فضولي ليس منهم وليس من شاكلتهم وإنما يترفع عليهم ويعارض ويجادل، قال سفيان رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يتكلم عند المشايخ وقد بلغ من العلم مبلغا فيأس من خيره قال فإنه قليل الحياء. إذا هذا رجل فقد تطاول ورفع صوته وأبدى رأيه قبل أن يتكلم العلماء فهذا تيأس من خيره. فبالله عليكم ما نقول بمن يتهجم على العلماء ويرد فتواهم على وجوههم، تأتي فتوى من فتاوى العلماء في مسائل في نوازل مصيرية أو مسائل مصير دموية في أيام الفتن، تأتي فتاوى العلماء على أمر ما، فإذا بالعام أو بأشباه العلماء وبعض الناس من أهل الإسلام فإذ به يرمي بهذه الفتوى عرض الحائط، ليس يرمي بها بل يتطاول على عرض ذاك العالم، هذا عالم عميل ضعيف. سبحان الله، ما أدرك يا عبد الله، اتق الله. رحمة الله على الحسن بن سفيان عندما قال لأحد طلابه اتق الله في المشايخ فلربما استجيبت فيك دعوة، فالشخص يتقي الله في أعراض العلماء. وإياك يا عبد الله أن تستخف بعرض عالم من العلماء. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. فلا تستخف يا عبد الله. إذا والمشكلة أن الناس أصبح الضابط عندهم في مدح العلماء وفي ذم العلماء متى؟ ألم ينظروا في الفتوى؟ إذا كانت هذه الفتوى ملائمة لما أرادوا فحينها اسمع لذاك المدائح ولذاك المديح والثناء العطر على العالم العام على تيار وعلى وجهة وعلى رأي. فإذا جاءت هذه الفتوى من عالم ما مع رأيهم إذ بالناس يصفقون ويرحبون بهذا العالم، وإذا جاءت فتوى العالم على خلاف ما أرادوا وعلى خلاف منهجهم وما هم يسيرون عليه سرعان ما رموه من قوس واحدة، طعنوا في علمه وطعنوا في عرضه، وهذا هو البهتان العظيم. فإخواني في الله فلنتقي الله جل وعلا وعلى المسلم خاصة وعلى المسلم عامة وطالب العلم خاصة في طلبه للعلم أن يعرف قدر العلم، ومن تعظيمه لقدر العلم تعظيم العلماء، تعظيم هذه الصفوة وهذه السلة الذي اجتباهم الله واصطفاهم لحمل دينه. فينبغي للناس جميعا أن يعرفون قدرهم وماذا وحقهم ويعطونهم ما أمر الله جل وعلا به من الإجلال والتعظيم والتقدير. فوالله والله لو أردنا أن نذكر لكم أو أن نسرد لكم ما كان عليه السلف في تعظيمهم لعلمائهم لطال بنا المقام. أشياء عجيبة غريبة، كان الواحد من طلاب العلم لربما يتحرج بأن يفتح صفحة أمام شيخه حتى لا يؤذي شيخه من ماذا؟ من صفير الأوراق، يخشى أن يؤذي شيخه من تحرك الأوراق في مجلسه. كان التعظيم والتبجيل شيء آخر، ولهذا كانت البركة معهم، كانت البركة في تلك الأزمان. لكن انظر إخواني في الله في أزماننا هذه فإلى الله المشتكى. فإخواني في الله فهذا تنبيه مهم، ونحن في هذا الباب وهو تنبيه خاص لهذه الطلاب هذه الدورة خاصة، وكذلك لعموم المسلمين أن نعرف وجوب هذا الأدب، فهو أدب واجب ليس فضلة بل هو عمدة واجب على كل مسلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والواجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين وخصوصا العلماء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.